أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تلخص من البحث السابق أنه بناء على المشهور من وجود الاستعمال المجازي، أي استعمال اللفظ فيما يناسب المعنى الموضوع له اللفظ، توجد عندنا ثلاث مسالك مهمة في تخريج هذا المجاز المشهور. المسلك الأول بأن صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له وفي المعنى المناسب تتوقف على العلقة الوضعية، بحيث يقوم الواضع بوضع اللفظ للمعنى المجازي بالوضع النوعي. المسلك الثاني أن استعمال اللفظ في المعنى المجازي يتوقف على لحاظ المستعمل للعلاقة لا على العلقة الوضعية، غايته أن لحاظ المستعمل تابع إلى إذن الواضع، بحيث ما لم يأذن الواضع لا يصح الاستعمال لا حقيقة ولا مجازا. المسلك الثالث وهو ما ذهب إليه الآخون والمشهور الآن بأنه صحة الاستعمال المجازي لا تتوقف لا على العلقة الوضعية ولا على إذن الواضع، بل هي بالطبع والاستذواق. وقد تبين من المطلب السابق أن المسلك الأول والثاني باطل، فوصل بنا الكلام إلى المسلك الثالث وهو مسلك الآخوند. فيقول الآخوند: الوجه أن صحة الاستعمال بالطبع هي شهادة الوجدان، فإن الوجدان العرفي العام قاض بحسن الاستعمال ولو مع منع الواضع أو عدم إذنه، وكذا العكس وهو استهجان الاستعمال فيما لا يناسبه بالطبع ولو مع ترخيص الواضع. فالوجدان العرفي العام يرى بأن حسن الاستعمال وعدمه ليس تابعا إلى إذن الواضع وعدمه، فقد يمنع الواضع أو لا يأذن، ولكن مع ذلك يحسن الاستعمال. وقد ينعكس، يرخص الواضع ومع ذلك لا يحسن الاستعمال، أو بل يحسن الاسم أن لا يرخص، لا يرخص الواضع بل يرخص قلت، وتارة يرخص الواضع ومع ذلك ماذا يستهجن الاسم الاستعمال. بيان ذلك بأمثلة. الواضع يقول: إذا كانت هناك علاقة من أحد العلاقات النيف والثلاثين أو 25 على الخلاف، في خلافات في التعريف هم مهم، فإنه يصح الاستعمال وإلا لا يصح، على مبانيكم يعني. والحال أننا نرى بأنه بعض ما ذكر من هذه العلاقات لو استعملنا اللفظ في المعنى لا نرى صحة ذلك وحسنه. مثلا قالوا بأن علاقة الجزئية والكلية مصححة للاستعمال، فيصح استعمال لفظ الجزء وإرادة الكل أو العكس. والحال أننا نرى أنه يستهجن أن يقال نامت الرقبة أو نامت العنق أو نام الدماغ أو نام القلب، وتقصد أن العبد قد نام، فتقول اشتريت رقبة ولكن لا تقول نامت رقبة أو نام القلب أو نام الدماغ. تنام العين ولا ينام القلب يا سيد إن شاء الله. إذن مع أن الواضع قال إذا كانت العلاقة هي علاقة الجزئية والكلية يصح إطلاق الجزء وإرادة الكل، مع أننا لا نرى، مع ترخيص الواضع لا نرى حسن أن يقول شنو نامت العنق أو نامت الرقبة أو جلست الرقبة. إذن مع أن الواضع رخص إلا أن نرى استهجان شنو استهجان الاسم الاستعمال. وكذا العكس، حيث إنه في علاقة الجزئية والكلية اشترطوا أن يكون الجزء انتفاؤه موجب لانتفاء الكل، فرتبوا على ذلك شيخنا لا يصح استعمال الجزء وإرادة الكل إذا كان الجزء لا ينتفي بانتفائه الكل. والحال أنه بالرغم من شنو من منع الواضع على كلامكم يعني أو منع الواضع في مقام الاستعمال أنه ليس من العلاقات إطلاق الجزء وإرادة الكل إذا كان الجزء لا ينتفي، مع أنه لا إشكال يصح أن تقول على اليد ما أخذت حتى تؤديه أو تؤديه، فأطلق لفظ اليد وأريد منه المكلات على اليد ما أخذت. إذن منعه هناك أو ترخيصه هناك ومنعه هنا لم يترتب عليه الأثر، وإنما الأثر على الاستدواق وعدم الاستدواق. هذا مثال. مثال آخر، علاقة الحال والمحال يجوز إطلاق لفظ الحال وإرادة المحال والعكس بعلاقة الحلول الحلولية. والحال أنه لو كان هناك شخص فوق الحمار، شخص فوق الحصان، يمكن يقول لك حصان يعني سريع، لا حمار، شخص فوق الحمار ولنفرضه أميرا، فهل يصح أن تطلق لفظ الأمير وتريد الحمار أو تطلق لفظ الحمار وتريد الأمير بعلاقة الحال والمحال؟ فمن يطلق ذلك ودون السجن واضح. يقول لا أنا أقصد العلاقات النفس الثلاثة، العلاقات الحلولية. إذن استهجان هذا يكشف على أن صحة الاستعمال لا تدور مدار هذه العلاقات. مثال ثالث، أبو حاتم الطائي، أبو حاتم عندما لضع لفظ حاتم إلى ابنه لم يخطر في ذهنه يوم من الأيام بأنه سيستعمل لفظ حاتم مجازا في وين؟ في الكرم أو في الكريم. فحينئذ يقال إطلاق لفظ حاتم وإرادة الرجل الكريم لا يصح بناء على مسلككم، لأنه لم يأذن الواضع صحيح؟ لم يأذن الواضع للمستعمل في مقام الاستعمال أن يستعمل لفظ ابنه وإرادة المعنى المناسب له، لأنه يتوقف على إذنه، والمفروض أن الإذن غير موجود لعدم التفات أصلا أبو حاتم أن ولده سيكون رجلا كريما وا 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 وا. لهذا ولغيره أمثلة كثيرة لا نحتاج أن نضيع المطلب، يعني نضيع الوقت. كل ذلك يكشف على أن المدار هو ماذا في حسن الاستعمال وعدمه، ماذا استهجان الطبع العام وعدم استهجانه. فإن قلت إن أقصى ما يستفاد من كلامك حسن الاستعمال وعدم حسنه لا صحته وعدم صحته، فنحن نسلم معكم بأنه قد يحسن الاستعمال ولو مع منع الواضع عنه، أو يستهجن الاستعمال ولو مع ترخيص الواضع، ولكن بحثنا في الصحة وعدمها لا في الحسن وعدمه. واضح لك إشكال؟ يقول الآخوند لا تنفعك هذه الفلسفة الزائدة، ليس المراد من الصحة الاستعمال إلا حسن الاستعمال، ليس هناك شيء وراء الصحة يسمى عندنا حسن غير صحيح وصحيح غير حسن، ليس المراد من حسنه إلا صحته ومن صحته إلا حسنه. فالمفروض أن الطبع العام يرى الحسن، فمعنى أنه يرى الحسن يرى الصحة، وحينئذ الصحيح أن يقال بأنه شنو؟ بأن صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له إنما هو بشنه؟ بالاستذواق وبالطابع، لا بالوضع بشهادة الوجدان العام. هذا تمام ما ذكره من؟ الآخون أعلى الله مقامه. شوف العبارة، قال صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، في المعنى المناسب للمعنى الموضوع له اللفظ، هل هو بالواضع؟ ما معنى الواضع؟ قلنا فيها كم احتمال؟ احتمالين. خب، أو بالطبع. ظاهر عبارته هنا أن المراد من الواضع منع الواضع وإذن الواضع. سيأتي لكن منه إن شاء الله في المبحث الآتي ما قد يظهر أن المراد من الوضع هو العلقة الوضعية، أي الوضع النوعي. بس هنا العبارة ظاهرها النظر إلى منع الواضع وإذنه وعدم منعه. قال وجهان بل قولان أظهرهما أنه بالطابع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال في المعنى ما يناسب المعنى الموضوع له اللفظ ولو مع منع الواضع عنه، بل أظهرهما يعني مسألة وجدانية ومسألة يعني برهانية، عشان يقول ذاك باطل، هي مسألة وجدانية عادة، المسائل الوجدانية مسائل استظهارية عامة. أظهرهما أنه بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه، يعني فيما يناسب ما وضع له، ولو مع منع الواضع عنه، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه. إذن فسر الوضع بالترخيص والمانع. إن قلت، أنت قلت حسنه الحسن والحسن غير الصحة، قال ولا معنى لصحته إلا حسنه. والظاهر هي سيأتي بحث الآن أن صحة استعمال اللفظ في نوعه، تطلق اللفظ وتريد النوع اللفظ، تطلق اللفظ وتريد صنف اللفظ، تطلق اللفظ وتريد مثل اللفظ كما سيأتي بحثه في الأمر الرابع، هذا من باب شنو؟ من باب الاستعمال المجازي. واستعمال اللفظ وإرادة شنو؟ وإرادة نوعه أو إرادة ماذا؟ وإرادة مثله أو صنفه، هذا استعمال مجازي تابع لشنو؟ تابع للذوق لا للواضع، كما سيأتي الإشارة إليه في البحث الآتي. والظاهر، ليش قال الظاهر هنا؟ لأنه سيأتي أن استعمال اللفظ في النوع هل من باب الاستعمال أصلا والحكاية أو من باب الإيجاد؟ سيأتي بحث إن شاء الله. هل أن إطلاق اللفظ وإرادة النوع وإيجاد من مقولة الإيجاد أو من مقولة الحكاية والاسم والاستعمال؟ سيأتي بحثه إن شاء الله. وهذا غير والظاهر، لأنه سيأتي في احتمالين. هو يستظهر يقول أن الإطلاقات المتعارفة من باب الحكاية لا من باب الإيجاد. والظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله، يعني قبيل شنو؟ من قبيل الاستعمال المجازي الذي يدور مدار شنو؟ الطبع للواضع، كما تأتي الإشارة إلى كف تفصيله الذي هو البحث الرابع. البحث الرابع في هذا البحث يقع الكلام في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه، وهو بحث لا يخلو عن دقة، فالتفت من الآن. تارة في مقام الاستعمال المتكلم يطلق اللفظ للحكاية عن المعنى، كما لو قال زيد قائم، فتوجد هاهنا عندنا قضية ملفوظة موضوعها لفظ زيد ومحمولها لفظ قائم، وهذا اللفظ الأول وهو الموضوع يحكي عن معناه الموضوع له وهو فلان ابن فلان المسمى بزيد، وقائم تحكي ما بإزائها عن معنى القيام، فيوجد بإزاء القضية الملفوظة قضية معنوية، حيث إن كل لفظ يحكي عن معناه الموضوع له اللفظ. وإذا لاحظنا رتبة القضية الملفوظة فهي فالأركان فيها تامة، موضوع ومحمول ونسبة. وإذا لاحظنا رتبة القضية المعنوية المحكية بالألفاظ أيضا، عندنا صورة في الذهن بصورة لزيد، وعندنا صورة لقائم، وتوجد نسبة بين الصورتين، هذه الاستعمالات المتعارفة واضحة ولا إشكال فيها. ولكن يوجد عندنا سنخ آخر من الاستعمال يطلق فيه اللفظ ولا يراد معناه، بل يراد الحكاية باللفظ عن اللفظ، فلفظ يحكي عن شنو؟ عن لفظ. مثلا تقول زيد ثلاثي، أو كلمة المحكوم عليه بأنه كلمة نفس لفظ زيد، فما هو كلمة؟ هل هو صورة لفظ؟ نفس اللفظ، نفس اللفظ، ولهذا الكلمة كما فسروها شنو؟ لفظ كذا كذا، فيها من قلة الصوت، صحيح؟ فما يحكم عليه بأنه ثلاثي وبأنه كلمة، هذه كلها أوصاف ترجع إلى ذات شنه؟ إلى ذات اللفظ، لا إلى المعنى المحكي باللفظ. فهذه الاستعمالات كيف نحللها؟ فهذا البحث يقع في تحليل مثل هذه الاستعمالات بأن يطلق اللفظ ويراد اللفظ، لا يراد معنى الموضوع له اللفظ، لأن الحكم الذي يراد إثباته من أحوال وشؤون ذات شنو؟ ذات اللفظ، ليس من أحوال المعنى، بل هو من أحوال ذات اللفظ. أما تقول زيد قائم، هل نفس لفظ زيد هذا قائم؟ لا، نفس لفظ زيد مو قائم، القيام وصف للمحكي بهذا اللفظ وهو المعنى. فأوقع الآخند هذا البحث تبعا لمن تقدم عنه في تحليل هذه الظاهرة اللغوية. والكلام فيها يقع في عدة مطالب. ما نقول خمس مطالب، لا السيد ما نسير يقول خمس، ما يكتب خمس، احذف الخمسة. فالحين أول أمر يقول يقع في مطالب. المطلب الأول، قد عرفت بأن اللفظ هنا حاك عن اللفظ، والمحكي بهذا اللفظ تارة يكون نوع اللفظ، وتارة يكون صنف اللفظ، وتارة يكون مثل اللفظ، وتارة يكون شخص اللفظ. فالأقسام كم؟ فالأقسام أربعة. القسم الأول، أن يكون المحكي باللفظ نوعه، يعني نوع اللفظ، ونوع اللفظ لفظ معنى، نوع اللفظ لفظ. وهذا يسمى عندهم بإطلاق اللفظ وإرادة نوع، وإرادة نوع إطلاق اللفظ وإرادة نوعه. مثاله أن تقول ضرب فعل ماض، فهنا يقال في رتبة الموضوع أخذنا ضرب، أطلقنا لفظ ضرب، فالمستعمل والمتكلم استعمل لفظ ضرب وأراد منها الحكاية عن نوع هذا اللفظ، ونوع هذا اللفظ فعل، الهيئة فعل. فلا يريد يا شيخ إبراهيم المتكلم أن يقول، أن يحكي بلفظ ضرب شخص هذا ضرب، مو قصد هذا الآن، مو قصد في هذا المثال شخص هذا ضربه، ولا مثل هذا ضربه، ولا نوعه ولا صنفه، إنما يريد أن يحكي به شنو؟ النوع. فغرض المتكلم أن يحكم على النوع، غايته أنه حكى النوع عن طريق لفظ ضربه. واضح الفكرة؟ إذن المتكلم أطلق لفظ ضرب ويريد منه الهيئة بما هي هيئة، أي فعل المجرد عن مادة خاصة حتى فعله كما قالوا، صحيح؟ وإنما نجيب فعل من باب شنو؟ لأن الهيئة لا تحضر إلا في مادة، في مادة. فهنا يسمى إطلاق اللفظ، استعمال اللفظ وإرادة النوع. هذا المثال الأول، هذا القسم الأول، وهو الذي ذكره المصنف. وقيل في بعض الكلمات كما في منتهى الدراية صفحة 72 بأن هذا المثال فيه مسامحة. المثال الذي ذكره الآخر في المقام فيه مسامحة، والوجه في ذلك عدم شمول النوع لشخص ضرب المذكور في الكلام الحاكي. بيان ذلك، أنت تريد من لفظ ضرب أن تحكي النوع، فنسألك هل النوع يشمل ضرب في هذا المثال أو لا يشمل؟ بل لا يشمل، لأن ضرب في هذا المثال اسم مبتدأ، ضرب فعل ماضي، ضرب فعل لو اسم، لا تغتر تقول فعل، وين الفاعل؟ هذا اسمه مبتدأ، فضرب مبتدأ. مثل كان في أعطنا في أعطنا في الألفية، هاي باب الحكاية، في باب الألفية هذا بحث الحكاية، يقول المفعول به منصوب، ما هو مفعول به؟ مبتدأ. يقول شايف المفعول به مبتدأ، التفت، لا تغفل، إلا ما يلتفت لهذا يرجع القطر الندى وبل الصدى أو الأجرومية. خب، إذن هنا النوع الذي يراد حكايته بلفظ ضربه ليس ضرب نفسها الحاكي داخلة في وين؟ في المحكي، لأن ضرب اسمه. والمفروض أننا نريد أن نحكي النوع بهذا اللفظ، فيكون هذا المثال فيه شنو؟ مسامحة. فالأولى أن يقال في المثال، أن يقال كمثال مثلا هكذا، هو مثل بهذا التمثيل، تقول ضرب كلمة، ضرب كلمة، فأنت أطلقت لفظ ضرب وأردت به الحكاية عن النوع منع فعله، لا، أطلقت لفظ ضرب وتريد أن تحكي عن نوع، نوع أنه شنو؟ نوع الاسم، وتحكم على هذا النوع بأنه اسم، اسم في مقابل الفعل، لأن ضرب مبتدأ، فأنت أطلقت لفظ هذا ضرب المبتدأ وتريد به أن تحكي عن نوع الاسم، وتحكم على النوع المحكي عن طريق لفظ ضرب. إذن ضرب هذه مو فعل، ضرب اسم، فأطلقت لفظ ضرب وأردت النوع، أي النوع حصير اسم، لأن عندنا اسم وماذا وفعل وحرف، بدل ما تقول ضرب فعل ما تقول ضرب شنو؟ اسم أو كلمة، بلي ضرب كلمة، أو تقول مثلا ضرب ثلاثي، فهنا أيضا أطلقت لفظ ضرب وأردت منه نوع الثلاثي. هذا القسم الأول، وينبغي أن يعلم إشكال في المثال، بس أهم شيء المطلب أنه تطلق لا محل إشكال، بس أنا أقول هؤلاء هذا قال قيلة كذا، إذا قلت قيلة يعني مقبلة، بس أنتوا تأملوا، فتأمل فتأمل. وينبغي أن يعلم يا سيد أننا لم نذكر إطلاق اللفظ وإرادة الجنس، والظاهر أنه المراد من النوع هنا ما يشمل الجنس لا خصوص النوع في قبال الجنس، ولهذا يصح لنا أن نمثل بمثل شنو؟ ضرب كلمته، بل ضرب كلمته، فإنه هذا المثال لا إشكال فيه أن أطلقنا لفظ ضرب وأردنا بها الحكاية عن الجنس الذي حملنا عليه بأنه كلمة. فالظاهر أن النوع في عبارة المصنف يشمل ماذا؟ يشمل الجنس. اللي هو ضرب فعل ماضي. خطأ، يقول هذا خطأ، تخريجها قصدك، تخريجها هذا يقول سيأتي إطلاق اللفظ وإرادة المثل، يصح إطلاق اللفظ وإرادة المثل، وإرادة المثل حينئذ يصح لك أن تقول بأن مثل ضرب فعل ما ماضي، هو خرجها من هذا التخريج. على أي حال الآن سيأتي في التقسيمات، هذا هو القسم الأول إطلاق، واضح المطلب؟ أهم شيء أنت ما عليك بالأمثلة الآن، أهم شيء تضبط شنو الاصطلاح، إطلاق اللفظ وإرادة النوع، فأنت تطلق اللفظ وهو الحاكي، والمحكي والمحكي بواسطة اللفظ هو نوع هذا اللفظ، وتحكم على هذا النوع، هاي القسم الأول. القسم الثاني إطلاق اللفظ وإرادة الصنف، وقد درسنا في منطق المضفر أن الصنف هو عبارة عن النوع مع خصوصية، وهو من قبيل الكليات لا من قبيل الجزئيات، لأن تقييد الكلي لا يصيره شنو؟ جزئيا. مثاله أن تقول زيد في ضرب زيد فاعل، زيد في ضرب زيد شنه فاعل، فأنت أطلقت لفظ زيد في الموضوع، تقول زيدون هذا زيدون، ماذا تريد من لفظ زيد؟ يقول أنا لا أريد شخص لفظ زيد، وإن كان يصحك أنا ما أريده، لا أريد شخص لفظ زيد، ولا أريد مثل لفظ زيد، بل أريد الصنف. والمراد من الصنف هو أنني أريد أن أحكي بلفظ زيد كل اسم واقع عقيب الفعل بحيث يكون فاعل. فالناع هو الاسم، قيدت النوع كونه عقيب الفعل بحيث يكون فاعلا، إما أنه يقوم به الفعل أو يحل فيه الفعل، تذكرون؟ لأن الفعل إما قيامي أو حلولي أو صدوري، هي حلولي أو صدوري، قيامي يعني حلولي، حلولي أو صدوري. فأنا أقول زيد في ضرب زيد، وش أقصد بزيد؟ أطلقت لفظ زيد وأردت به الحكاية عن الاسم الواقع عقيب الفعل، هذا أحكم عليه بأنه فاعل. فهنا أطلقت اللفظ وأردت شنو؟ وأردت الصنف. القسم الثالث إطلاق اللفظ وإرادة المثل، أي تطلق اللفظ وتريد به الحكاية عن مثل اللفظ، كما لو قلت ضرب في ضرب زيد فعل ماض، وأنا أقصد من لفظ ضرب في الموضوع الحكاية عن أمثال ضرب في هذه الاستعمالات، إذ من أمثال ضرب ضرب عمرو، ضرب خالد، ضرب مثلا الأستاذ، ضرب التلميذ. فأطلقت لفظ ضرب ولا أريد شخص ضرب، ولا أريد الحكاية به عن النوع، ولا أريد به الحكاية عن الصنف، بل أريد أن أحكي عن أمثال ضرب في هذه الاستعمالات. أقول ضرب في ضرب زيد فاعل، أريد من ضرب الحكاية عن أمثال هذه ضرب. ما هي أمثالها؟ أمثالها ضرب عمرو، ضرب خالد، ضرب كذا. أو تقول مثلا نعم أنا أشوف المثال الذي ذكره بلي. نفس المثال الذي ذكرناه، مثلا تقول زيد، زيد في ضرب زيد فاعل، ماذا تريد من زيد؟ يقول لا أريد من زيد الحكاية عن الصنف كما قلنا، بل أريد أن أحكي عن زيد أمثال زيد الواقعين في هذه الرتبة. كمثل شنو أمثال زيد؟ عامر وخالد في خلق ضرب عمرو، ضرب خالد، وما شاكل ذلك. إذن هذا من باب إطلاق اللفظ وإرادة المثل. فهنا المحكي شيخنا كل لو جزئي، المحكي جزء جزئي، أمثال الشيء، أمثال الشيء وجزئي، زيد بكر عم جزئي، أمثاله يكون شنه جزء جزئي. ولهذا يقال بأن المحكي في القسمين الأولين وهو الناء والصنف كلي، وأما في القسم الذي بأيدينا والآتي المحكي به جزء جزئي. القسم الأخير بل أمثال بالحمل الشايع اللي هي بل لكن هو بلحاظ الإشارة الحسية للخارج، مثل هالإشارة المشهور يعني دائما الصور في الذهن كلية، لكن بلحاظ الإشارة إلى الخارج الإشارة الحسية تكون جزء جزئية. مرادنا من أمثال زيد بكر وعامر وخالد و و و و خب مريد عن الألفاظ، إحنا نريد والألفاظ جزئية صحيح، لفظ زيد، لفظ عامر، لفظ خالد جزئي، لأنه هذا اللفظ وجود والوجود ماذا متشخص جزئي خارجي حقيقي يعني. القسم الأخير إطلاق اللفظ وإرادة المثل وإرادة الشخص، أي أنا أريد من هذا اللفظ شخص هذا اللفظ، ما تروح بعيد، تروح للنوع وتروح للصنف وتروح إلى هنا هناك، لا تلف الدور. أنا أريد من هذا اللفظ شخص هذا اللفظ، كما لو قلت زيد لفظ، زيد لفظ، فأنا لا أريد من لفظ زيد الحكاية عن النوع، أو الجنس أو الصنف أو أو، بل أنا أقصد بأن هذا زايادال لتطلع من لساني زايادة شخص، هذا الصوت شخص، هذا اللفظ شنو؟ لفظ. لا أريد من زيد الحكاية عن شيء آخر، ليس وراء عبادان قرية، هذا زيد هو زيد، زيد هذا الصوت لفظ، هذا إطلاق اللفظ وإرادة شنو؟ الشخص. هذا تمام الكلام في أي مطلب شيخنا؟ في المطلب الأول، وهو بيان هذه الأقسام. المطلب الدوم إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله. شيء شخصه، لا تكتب شخصه، شخصه بروحه بعدين. لا إشكال أن هذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له، فإن زيد لفظ زيد موضوع إلى الحكاية عن معناه فلان ابن فلان، لا الحكاية عن الجنس أو النوع أو الصنف التي من قبيل الألفاظ. فلا إشكال أن هذه الاستعمالات استعمالات شنو؟ مجازية. فيأتي ما ذكرناه في البحث السابق أن صحة الإطلاق والاستعمال هنا وحسنه إنما هو بالطبع والاستذواق لا بالوضع، حيث أن الذوق يرى أنه هناك علقة بين اللفظ ونوعه، بين اللفظ وشنو وصنفه، بين اللفظ وماذا ومثله، فحينئذ يصح أن يستعمل أحدهما ويراد الآخر. وهنا يقول الآخوند، ولأجل هذا عقدنا هذه النقطة، بأن هذه الإطلاقات حيث إنها مجازية يتبين بطلان كون صحة الاستعمال بالواضع. رجع إلى المطلب، لحين يحن في شبده المطلب، لحين المطلب يحن في شبده السابق، لازم أن يرجع إليه. لا تقول خلصنا منا الحمد لله، افتكينا خطرنا ورقة، لا، ارجع للورقة السابقة. فيدعي الآخر، شوف الدعوة مالته، بأنه إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف أو المثل من باب الاستعمالات المجازية، فيتعين أن يكون الاستعمال بالطبع لا بالواضع. ولو إذ لو كان بالوضع للزم من ذلك وضع المهملات، وهو باطل بالضرورة. إذن الآخر يأتي بقياس استثنائي، لو كان، التفت للقياس الاستثنائي عشان أبحث بكرة، لو كان صحة الاستعمال المجازي بالوضع لازم وضع المهملات، والتالي باطل، فالمقدم مثله. وكأن الآخر يقول لعل بعض الأشخاص لا يفيدهم الوجدان، حيث قلنا بشكل الوجدان، فلعل يأتي شخص ويقول أنا وجداني غير وجدانه، لا مانع أن أعبر هالتعبيرات التي ذكرتها أنت، فيقول نريد أن نقيم له شنه برهان، فهذا الذي سيذكره الآن هو برهان. إلى غد كل شخص منكم يكتب ما هو المراد من هذا البرهان، إثباته وش يريد يقول، تفردا كل واحد يشرح المطلب في ورقة شلون، وإلا كانت المهمة، وش وجه الملازمة، وهل الملازمة تامة، واذكر الإشكالات التي في مخوك وفي، بعد أن تفهم المطلب وتهضمه اذكر الإشكالات التي وين في ذهنك. قال، خلنا نقرأ عبارة، قال لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ. شفت العبارة، مطالبي سهلة لكن عبارة الآخر تشوفها الآن إن شاء الله سهلة تتضح بالشرح. قال لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوع اللفظ باللفظ، واضح العبارة، لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوع اللفظ باللفظ. أعطنا أمثلة، كما إذا قيل ضرب مثلا فعل ماض شرحنا. قال هاي القسم الأول انتهينا. القسم الثاني أو صنفه يعني لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة شنو صنفه، هذا صنف عطف على شنو نوعه. كما إذا قيل زيد في ضرب زيد فاعل إذا لم يقصد بزيد شخص القول، وإلا يخلف أي قسم الرابع. انتهينا القسم الثاني. القسم الثالث أو إطلاق اللفظ وإرادة شنو مثله، هاي القسم الثالث. كضرب في المثال فيما إذا قصد المثل، تقول ضرب فعل ماضي وأقصد الحكاية عن مثل مثل أمثال شنو ضرب. ليش ما قال شخصه؟ لأن في ذهنه أنه الآن بيرتب مطلب وهو مسألة الوضع استعمال المجازي والحقيقي. كذاتينا إن شاء الله أن إطلاق اللفظ وإرادة الشخص ليس من باب الاستعمال في شيء، إنما هو من باب الإيه؟ الإيجاد. ولهذا فصل الأقسام الثلاثة عن شنو؟ عن الشخص. إذن هو يريد رتب مطلب الآن بأن هذه الاستعمالات والاستعمال مجازي وكذا كذا، أما إطلاق اللفظ وإرادة الشخص فهو ليس من باب الاستعمال في شيء كما سيأتي إن شاء الله. واضح نقطة؟ قال وقد أشرنا في النقطة في الأمر الثالث إلى أن صحة الإطلاق كذلك إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف أو المثل إنما كان بالطبع لا بالواضع، وإلا كانت المهملات موضوعة لذلك لصحة الإطلاق كذلك فيها والالتزام بوضعها لذلك كما ترى. راجع كلام القوشاني صفحة 62 من باب المساعدة الصديق، استعاري لصديق بلي عشان ترجعون المطلب. راجع القوشاني صفحة 62 ودقق انت، أعطيك مفتاح. هل الإشكال الذي أورده على داكين هو إعلام ما يرد عليه هذا الإشكال؟ هذا المفتاح، أعطيتكم نص الجواب. الإشكال لا أورده ما يرد على المصنف نفسه، وإذا كان يرد كيف ندفعه؟ مطلب في دقة نوعا ما، فتأمل جيدا. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سيد الشيخ فصل في هذا البحث، قال ما هو الفرق بين الإيجاد، وسيأتي إن شاء الله بحث الإيجاد والاستعمال وكذا، مطالب فيها نوع من الدقة.